أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا أن المشهور من الأصوليين وقع بينهم خلاف في أن متعلق الناهي ما هو، هل أن المدلول التصوري للناهي هو طلب ترك الفعل الذي هو أمر عدمي، أو أن مدلول الناهي هو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي؟ يقول: استدل القائلون بالوجه الثاني على أن الوجه الأول محال غير ممكن، إذن دليلهم على صحة أن الناهي هو الطلب الكف دليلهم ما هو؟ استحالة الوجه الأول، أن الوجه الأول غير معقول محال، ويستحيل أن تتعلق أو يتعلق النهي بأمر محال. لماذا أن الوجه الأول يستلزم المحال؟ قالوا: لأن كل فعل مسبوق ماذا؟ بالترك. أنت إذا جئت إلى أي فعل من الأفعال تريد أن تفعله، هذا الفعل حادث أو ليس بحادث؟ حادث. إذن مسبوق هو ماذا؟ بالترك. خب، إذا كان الترك موجودا لا معنى لأن يطلبه المولى، هذا تحصيل للحاصل. أنت جنابك الآن تملك بيدك 10 دراهم، المولى هل يستطيع أن يأمرك أنه يجب أن تكون في يدك 10 دراهم؟ تقول: موجودة في يدي 10 دراهم. تحصيل للحاصل. أنت في يدك لا يوجد أي شيء. يوجد في يدك شيء؟ لا. ينهاك المولى أن يوجد في يدك شيء. تقول: لا يوجد في يدي شيء، تنهاني أن يكون في يدي شيء هو غير موجود. إذن كل فعل قبل أن يؤتى به مسبوق بالترك أو غير مسبوق بالترك؟ فإذا كان مسبوقا بالترك لا معنى لأن يتعلق به طلب، لأن النهي هو ماذا؟ طلب الترك، والترك حاصل أو ليس بحاصل؟ يكون تحصيلا للحاصل، إذن يكون محالا. ما أدري واضح المطلب، لأقرر مرة ثانية. هذا الفعل الآن، أنت قبل أن تشرب هذا الإناء من الماء أمامك، متروك لو مو متروك؟ جيد جدا. النهي ما هو؟ طلب الترك. الجواب ماذا؟ خو أنا تاركه. بعد طلب يتعلق بأي شيء؟ نعم، في الفعل أنت تارك للفعل، ولكن المولى يأمرك ماذا؟ بإتيان الفعل. أما في الترك فهو حاصل، فيطلب منك الترك بعد لا معنى له. هسه انتوا التفتوا اولا للمطلب بعدين اشكلوا. اريد اولا اقرر المطلب، انا ساشكلوا عليه، اطمئنوا، اذا تركته بلا اشكال انتوا اشكلوا، انا ساشكلوا عليه، بس المريد مهم، اريد ان اقرب المطلب الى الذهن. المولى في حالة ان الفعل متروك لا يمكن ان يطلب الترك مرة اخرى. لماذا؟ لانه طلب لامر حاصل. كما أن المولى إذا كان الفعل مأتيا به يمكن أن يأمر بتحصيله مرة ثانية؟ لا يمكن، لأنه قد حصل. المفروض في المقام أن الترك قبل الفعل حاصل أو ليس بحاصل؟ نعم. فهل يمكن أن يطلب الترك مرة أخرى؟ نقول: غير معقول. إذن أصحاب النظرية الثانية يقولون: حيث أن طلب الترك محال، إذن لابد أن نقول ماذا؟ ان الطلب تعلق بامر وجودي حتى يكون معقولا، لان التعلق طلب تعلق الطلب بامر عدمي ماذا؟ غير ممكن. واضح المطلب؟ الجواب صحيح ان الترك حدوثا حاصل، ولكن الترك بقاء داخل تحت اختيار المكلف لو مو داخل تحت اختيار المكلف. فاذا المولى يقول ان تديم الترك بقاء لا ان توجده حدوثا فهو حادثه. نحن لا نريد منك ان لا نطلب منك ان تحدث الترك، فان الترك ماذا؟ حادث موجود، الترك موجود، ولكن هذا بإمكانك أنت بإمكانك أن تقلب الترك إلى الفعل أو ليس بإمكانك أن تقلبه؟ الشارع يقول لا تقلب الترك إلى الفعل. فإذا طلب الناهي طلب الترك أمر معقول ولكن بقاء لا حدوثا. إذا ما ذكر، التفتوا جيدا، ما ذكر استدلالا للوجه الثاني وذلك عن طريق استحالة الوجه الأول، تبين أن الوجه الأول مستحيل وغير مستحيل، غير مستحيل. إذن لا يبقى عندنا دليل على بطلان الوجه الأول، إذن يبقى عندنا دليل على إثبات الوجه الثاني؟ لا، لأن دليل الوجه الثاني هو ماذا كان؟ استحالة الوجه الأول، وقد ثبت إمكان الوجه الأول. العبارة معقدة في الكتاب. الذي يقول أن النهي هو طلب الكف دليله ما هو؟ لو سألنا ما هو دليلك؟ يقول أن الوجه الأول مستحيل، فإذا كان الوجه الأول وهو طلب الترك مستحيل، إذن لابد أن يكون الصحيح ماذا؟ طلب الكف. احنا في مقام الجواب ماذا نقول للوجه الثاني؟ نقول لا، أن الوجه الأول مو مستحيل. وإذا لم يكن مستحيل يبقى دليل لصحة الوجه الثاني؟ لا يبقى. هنا سؤال آخر، هسه إذا أراد صاحب الوجه الأول أن يبطل الوجه الثاني ما هو دليله؟ الآن صاحب الوجه الثاني أبطل ماذا؟ دليل الوجه الأول. هسه لو فرضنا أن صاحب الوجه الأول القائل بالوجه الأول يريد أن يبطل دليل أو يبطل الوجه الثاني، فماذا يقول في مقام الإشكال؟ أشكل أصحاب الوجه الأول على القائلين بالوجه الثاني بهذا البيان، قالوا نسأل منكم عرفا أن الذي ترك شرب الخمر من غير أن يوجد له كف للنفس، لأن الكف معناه ماذا؟ مسبوق بميل. كف يعني أنت يوجد عندك ميل للفعل، فماذا؟ فتكف النفس عن هذا الميل. ها؟ هذا معنى الكف. ذكرنا بالأمس، قلنا معنى الكف هو أن يوجد ميل والإنسان يكف هذا الميل. هسه افترضوا أن الإنسان لا ميل له إلى أكل النجاسات، من يوجد من الناس له ميل إلى أكل النجاسات؟ لا يوجد ميل. خب أكل النجاسة حلال له حرام، وترك أكل النجاسة، ولكن مع الكف له بلا كف؟ بلا كف. خب هذا يعتبر عاصيا للنهي لو ممتثلا للنهي، ممتثل، مع انه بناء على نظرية الكف لابد ان يكون عاصيا للنهي، لان النهي هو طلب الكف وهذا لم يتحقق منه طلب الكف. واضح صار النقض الذي يورده اصحاب الوجه الاول على القائلين بالوجه الثاني؟ اعيد المطلق، يسأل اصحاب الوجه الاول من اصحاب الوجه الثاني، أيها القائلون بأن النهي هو طلب الكف، يعني ماذا؟ يعني وجود ميل للنفس إلى ذلك الفعل، والإنسان والمكلف يكف نفسه، يقف أمام نفسه فيحجزها عن الارتكاب. خب إذا فرضنا أن إنسانا لم يكن له ميل إلى محرم من المحرمات كأكل النجاسة ولم يأكل النجاسة، هذا كف نفسه أم لم يكف نفسه؟ لم يكف نفسه، يعني هذا معناه لم يمتثل النهي، لأن النهي هو طلب الكف وهذا لم يكف. إذن لابد أن يكون هنا مرتكبا للحرمة، مع أن العرف يرى هذا الإنسان مرتكب للحرمة لو غير مرتكب. إذن بالتبادر العرفي يتضح لنا أن النهي ليس هو طلب الكف بل هو طلب الترك. واضح دليل الوجه الاول لابطال الوجه الثاني. اذن فتلخص مما تقدم ان القائلين بالوجه الثاني استدلوا لاثبات مدعاهم بابطال الوجه الاول، وقد تقدم ان الوجه الاول ليس بباطل، وان القائلين بالوجه الاول استدلوا على ابطال الوجه الثاني، وهذا الاستدلال تام ولا يوجد فيه اي اشكال. خب في النتيجة الصحيح اي من الوجهين؟ هل الوجه الاول هو الصحيح او الوجه الثاني؟ ذكرنا لكم بالامس السيد الشهيد قال لا الوجه الاول صحيح ولا الوجه الثاني صحيح، لان النهي ليس هو الطلب بل هو الزجر. لا هو الطلب الترك ولا هو طلب الكف بل هو الزجر، اما بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، او بنحو المعنى الحرفي كما في هيئة فعل الامر. قال وقد يستدل للوجه الثاني، يعني ان النهي هو طلب الكف، وقد يستدل للوجه الثاني. بماذا يستدل؟ بابطال الوجه الاول، مو دليل جديد، ها، بان الترك الذي يقول به اصحاب الوجه الاول وهو ان النهي طلب الترك، بان الترك استمرار للعدم الازلي. ما معنى العدم الازلي؟ العدم الازلي ذلك العدم الذي لم يكن مسبوقا بحالة مخالفة. شوفوا الان جنابك تكون على طهارة، هذه الطهارة مسبوقة بماذا؟ بعدم. يعني ماذا؟ يعني في الصباح لم تكن متطهرة، الان متطهر. هذا العدم عدم حادث لو عدم ازلي؟ نقول عدم حادث. لماذا؟ لانه بالامس انت كنت على طهارة ثم انتقضت الطهارة، اذا هذا العدم الذي كان في الصباح وهو عدم الطهارة مسبوق بحالة مخالفة لو مو مسبوق بحالة مخالفة؟ هذا المسبوق بحالة مخالفة نسميه عدم حادث في قبال ذلك العدم الغير المسبوق بحالة مخالفة، نسميه ماذا؟ عدم ازلي. اذا العدم الازلي في قبال العدم الحادث. شنو الفرق؟ الفرق ان العدم الازلي ليس مسبوقا بحالة مخالفة، بخلافه في العدم الحادث فانه مسبوق بحالة مخالفة. يقول هذا الترك الان عندما بلغ الانسان، هذا الفعل كان متروكا من الازل او غير متروك من الازل؟ نعم كان متروكا، لم يكن مسبوقا بفعل ثم ترك حتى يكون عدما حادثا. خب اذا كان الفعل متروكا فلا معنى لتحصيله لطلب الترك مرة اخرى، لانه تحصيل لما هو حاصل بالعدم الازل. قال بان الترك استمرار للعدم الازلي. خب اذا كان استمرار للعدم الازلي، العدم الازلي متحقق لو مو متحقق؟ نعم متحقق، فلا معنى لان يطلب من المكلف ايضا اطلب منك الترك. الجواب يأتي مباشرة من المكلف، ماذا يقول؟ يقول هذا الترك حاصل سواء طلبت مني او لم تطلب مني. هذا من قبيل الان يطلب انسان منك ان تجلس، انت في مقام الجواب ماذا تقول؟ تقول لا معنى لان تأمرني بالجلوس وانا جالس، لا معنى لان تأمرني ان تنهاني او تطلب مني ترك الفعل والترك حاصل. بل ايه؟ فلهذا هو اللي يقول هذا، هو صاحب الوجه الثاني اللي يقول هذا المطلب. الجواب ماذا قلنا له؟ قلنا له الان نعم، ولكن تستطيع ان تقلبه الى الوجود او لا؟ الشارع يقول لا تقلبه الى الوجود، يعني شرب الخمر الان متروك بالنسبة لي، ولكن انا استطيع ان اقلبه الى الوجود بان اشرب الخمر. هذا الشارع يريد هذا، طلب الترك يعني طلب الترك بقاء لا طلب الترك الموجود فعلا. قال بأن الترك استمرار للعدم الأزلي، والعدم الأزلي خارج عن القدرة، إذن فلا يمكن تعلق الطلب به أي بالترك، إلا أن هذا الإشكال من اصحاب الوجه الثاني على اصحاب الوجه الاول مندفع، ويندفع هذا الدليل بان بقاء الترك مقدور، اذا فيعقل التكليف به. نعم العدم الحادث ليس مقدور، ولكن ان تبقي هذا الترك مقدور او ليس بمقدور؟ نعم مقدورون. اما واصحاب الوجه الاول ناقشوا اصحاب الوجه الثاني قالوا ويندفع الوجه الثاني بان من حصل منه الترك بدون كف، ماذا تقولون؟ عاصي للنهي او ليس عاصي للنهي؟ بناء على مبناكم لابد ان يكون عاصي للنهي. بالله عليك العرف يرى ان الانسان الذي لم يأكل النجاسة بلا كف هذا عاصيا للناهي غير ممتثل للناهي. قال لا يعتبر عاصيا للنهي عرفان. خب الصحيح ما هو؟ يقول والصحيح ان كلا الوجهين باطل، لان النهي ليس هو لا طلب الترك ولا طلب الكف، بل ما هو؟ لان النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، بل النهي هو الزجر والردع، هذا الذي مثلناه بالأمس، وإنما هو النهي زجر. هس إما بنحو المعنى الحرفي إذا كان النهي بالمادة، وإما بنحو المعنى الحرفي إما بنحو المعنى الاسمي إذا كان النهي بالمادة، وإما إذا كان النهي بالصيغة فماذا؟ بنحو المعنى الحرفي. قال وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه، متعلق ما هذا الضمير هنا وين يعود؟ ها؟ يعود إلى النهي. متعلق النهي الترك، لو متعلق النهي الفعل، السيد يقول فعل لو ترك، مفروض ماذا يقول؟ ان النهي زجر، والزجر ماذا؟ الزجر ترك فعلهم،
يفعل الزجر سيدنا،
يفعل الزجر. شنو الزجر؟
هو يمسك،
هذا يمسك، هذا فعلهم، هذا يصير كف. ها احسنتم، شوفوا الامساك عدم الفعل مو الاتيان بفعل، الزجر عدم الفعل. المولى يريد ان لا تشرب الخمر، مو انه يريد فعلا منك وهذا الفعل عدم الشرب، لا لا تشرب خلاص. فالنهي متعلقه الترك مو متعلقه ماذا؟ الفعل. لعله خطأ في الطباعة. الامساك عدم الفعل، ها؟ وهذا رجعنا الى القول الاول، بعد هذا رجعنا القول الثاني. انت تقبل ذاك؟ لا لا مولانا، اذا قلنا ان الامساك هو الكف فهذا الوجه الثاني. السيد الشهيد قال كلاهما باطل. الامساك كف لو عدم؟ امساك ما معناه؟ الامساك ما هو؟ ها يعني وجودي، هو ابطله السيد، قال كلاهما باطل. ثم انت بالله عليك، انت اسالك، لو صمت ونمت النهار كله انت ممسك عن الطعام؟ لو مو ممسك يوجد كفون؟ بعد الامساك مو الكف، واضح؟ اذا الامساك عدم الفعل. هسه عدم الفعل ولو كان متحققا بالنوم مو مهم، عدم الفعل. فاذا النهي ما هو؟ امساك، والامساك مو فعل، عدم فعل. فلهذا لابد ان نقول متعلق النهي والترك، لا متعلق النهي هو الفعل. صحيح، يعني اذا لابد ان نقدر شيئا. جيد، المهم اريد اقول بان الظاهر العبارة بعد لا يمكن قبولها. هسه اما هذا التصرف واما تصرف اخر، المهم انتم في النتيجة وافقتمونا لابد يتصرف العبارة. جيد، ولا اشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم. كيف هنا كان بدرجة الوجوب، هنا بدرجة ماذا؟ التحريم. يعني اذا كان مادة النهي فدال على الزجر اللزومي، واذا كان صيغة النهي فدال على النسبة الزجرية الناشئة من ارادة لزومية، كما ذكرنا في مادتي وصيغة الامر. خب ما هو الدليل على ان مادة النهي صيغة الامر دالة على التحريم؟ قال ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. بحث جديد، الاحتراز في القيود. اليوم هواي تأخرنا في هذه النصف صفحة. الاحتراز في القيود حتى يتصور او ما يتوهمه بعض الاخوة ان الحلقة الثانية انسان اذا قرأ المظفر بعد حلقة ثانية يطالعها، يتبين لا، اذا قرأ المظفر حلقة الثانية ايضا مقابلة للمطالعة، تبقى كتاب درسي لابد ان يدرس. الاحتراز في القيود، اذا كان يوجد عندنا حكم، الاخوة يتذكرون نحن بينا ما هو المراد من الحكم بالامس، قلنا هو مفاد الهيئة الحكم. اذا كان عندنا حكم وله قيد، هذا القيد يتصور على انحاء متعددة، تارة ان القيد هو متعلق الحكم لان الوجوب امر عام، اما اذا صار وجوب الصلاة صار ماذا؟ خاص. اذا الصلاة الذي هو المتعلق ماذا فعل؟ قيد الحكم. اذا قيد هو متعلق الحكم، وقيد هو موضوع الحكم. تقول تجب الحكم الصلاة المتعلق على المكلف البالغ العاقل، يعني ماذا؟ يعني هذا الوجوب للصلاة ليس على مطلق الإنسان سواء كان بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل. إذن ذلك الوجوب أيضا قيد، ولكن لم يقيد في متعلقه، قيد ماذا؟ في موضوعه. إذن النوع الثاني من القيد هو ما يكون في الموضوع. التفتوا جيدا، النوع الثالث من القيد هو ما يكون قيدا لنفس الحكم، لا ان يكون متعلق الحكم او موضوع الحكم، لا، نفس الحكم يكون مقيد مشروط بشرط. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستطاعة بالنسبة الى الوجوب. ان استطعت فحج، فان لم تستطع فلا وجوب. اذا هنا المعلق مقيد، متعلق مقيد، لا، الموضوع مقيد، لا، نفس الحكم والوجوب مقيد بقيد وهو حصول الاستطاعة. اذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر قبل زوال الشمس، لا، لا وجوب، مو ان الوجوب موجود ولكن لا يجب عليك ان تأتي، لا يوجد وجوب. اذا النوع الثالث ما هو؟ ما يكون قيدا لنفس الحكم، النحو الرابع من القيد، وهو ان يكون قيدا لموضوع الحكم. قلنا عندنا وجوب، عندنا متعلق، عندنا موضوع، الموضوع قلنا ماذا؟ مكلف. افترض ان الموضوع هو العالم، قل يجب اكرام العالم، هنا الحكم ما هو؟ وجوب. المتعلق ما هو؟ اكرام. الموضوع ما هو؟ عالم. هسه قيد العالم بالعدالة، هذا القيد للحكم، للمتعلق، للموضوع. وعندنا قيد للمتعلق من قبيل ماذا؟ من قبيل الطهارة، وجوب الصلاة عن طهارة، هذه الطهارة قيد ماذا؟ قيد الموضوع؟ لا، قيد من؟ قيد الصلاة. هذه الصلاة التي هي 4 ركعات صلاة الظهر أنت لا تستطيع أن تأتي بها متطهرا أو غير متطهر، لابد أن تكون عن طهارة. إذا تبين عندنا أنواع متعددة من القيود، قيد هو متعلق الحكم، قيد هو موضوع الحكم، قيد هو قيد للحكم، قيد هو قيد لمتعلق الحكم، قيد هو قيد لموضوع الحكم، ونحو ذلك من القيود. خب هسه هاي المقدمة لأي غرض نقولها؟ إذا رأينا إنسانا تكلم بكلام قال يجب إكرام العالم العادل، هذه الجملة فيها مدلول تصوري أو ما فيها مدلول تصوري؟ نعم، لأن المدلول التصوري حاصل عملية الوضع، فلو صدرت هذه الكلمة أيضا من الحائط أيضا يتصور يتبادر إلى ذهني معنى الوجوب والإكرام والعالم والعدالة. خب إذا صدرت من عاقل ملتفت شكوا بها بإضافة المدلول التصوري، أكو بها مدلول تصديقي أولي وفيها مدلول تصديقي ثانوي، وبعبارة أخرى فيها إرادة استعمالية وفيها إرادة جدية. ما هو مدلول الإرادة الاستعمالية؟ أن هذا المتكلم أراد أن يخطر في ذهني معنى الوجوب ومعنى العالم ومعنى الإكرام ومعنى العدالة. خب مدلولها الجدي ما هو؟ مدلولها الجدي ماذا؟ الإخبار له الإنشاء. أحسنتم. إذن يريد أن ينشئ لي حكما، يريد أن يقول يجب أن تحقق مضمون هذه الجملة. أين تحققها؟ تحققها في الخارج. واضح هذا المطلب؟ وهذه مفاد قاعدة، أن كل متكلم عرفي عندما يقول كلاما لكلامه مدلول تصوري ومدلول تصديقي، يكون لكلامه أيضا إرادة جدية، إلا إذا نصب قرينة أنه لست بصدد الإرادة الجدية. يعني إذا كان فرضنا ماذا؟ كان هازلا. أنا أعلم بأنه هذا في مقام الهزل ده يقول فد مطلب. إذن عندما قال تكلم بهذا الكلام في مقام الهزل بعد مراد جدي أكو موجود فيه؟ ما موجود، فقط في دلالة استعمالية وتصورية أولى. إذا صدرت من نائم بعد دلالة تصديقية أولى ما فيها، لماذا؟ لأنه نائم غير ملتفت لكلامه. تجدون بعض الناس يتكلمون في النوم، وهذا الكلام في النوم مثلا لو قال بعت داري، أنت يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ معنى البيع ومعنى الدار. ولكن أكو إرادة استعمالية؟ لا. هناك قاعدة، التفتوا جيدا، هناك قاعدة تقول أن كل متكلم عرفي إذا كان في مقام بيان مراده بكلامه، إذا قال كلاما فهو يريده جدا وحقيقة، إلا أن ينصب قرينة على خلاف ذلك. يعني أنا عندما جئت إلى شخص قلت له بعت هذه الساعة بدينار، وهو ماذا قال؟ قال قبلت منك ذلك. هسه بعد ذلك لو ادعى البائع أنا كنت هازلا لم أكن جادا، يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ وتنازع وذهب إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يحكم لمن؟ يحكم للمشتري. يقول أنت نصبت قرينة على أنك هازل؟ يقول لا. يقول من حقه إذن يحمل كلامك على ماذا؟ على المراد الجدي. فإذا قلت بعته هو يقول اشتريت، تم البيع. وهذا مفاد قاعدة في علم الأصول تقول أن ما يقوله إنسان عرفي في مقام البيان فهو مراد له جدا. القاعدة الأولية هذه، إلا أن ينصب قرينة على الخلاف. وهذا هو المراد من الاحتراز في القيود. أنا عندما آتي إلى كلامه أرى في كلامه ماذا؟ قال يجب إكرام كل عالم عادل. هذا هو كلامه. ها؟ هسه أنا لو لم أكرم خاله عمه، هذا الذي بين المطلب هالشكل، لم أكرم خاله عمه، لو سألني لماذا؟ أقول لأنه لم يثبت لي عدالته. يقول لا بابا، أنا عندما قلت عادل خمو مرادي إلا أن يكون عادل حتى خالي، لا أنا أريد العادل وغير العادل. يقول أنت عندما قلت عادل يعني من هو عادل يجب إكرامه، أما من لم يكن عادلا حتى لو كان أباك لا يجب. إذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وكان في جيرانه عدو له، هذا الإنسان ذهب المكلف والعبد وأكرم العدو، هنا هل يستطيع المولى ان يحتج على العبد لماذا انت تكرم هذا الجيران مع انه عدوي؟ يقول اطلاق كلامك عموم كلامك كان شاملا له. انت اذا لم تكن تريد الجيران الذي هو عدو كان ينبغي ان تبين بقرينة، وحيث لم تبين عموم الكلام يقول ما يقوله يريده حقيقة وجدا. والمفروض العموم قيل في الكلام ام لم يقل في الكلام؟ قيل في الكلام، اذا هو مراد بالارادة الجدية، وهذا معنى قاعدة احترازية القيود. قال اذا ورد خطاب يشتمل على حكم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. حج في هيئة، هذه الهيئة دالة على ماذا؟ فعل الامر دالة على ماذا؟ على الوجوب. اذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد لذلك الحكم، هذا القيد له مصاديق متعددة، التفتوا للمصاديق كم مصداق. لو كان هنا نقطة او اول السطر كان افضل. فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم من قبيل الصلاة، لان الوجوب امر عام، فاذا قلت وجوب الصلاة صار ماذا؟ خاصا. فالصلاة قيد ماذا؟ للحكم. فالمتعلق احد قيود الحكم، كالإكرام في أكرم الفقير، أو كالصلاة في تجب الصلاة أو في صلي. وقد يكون القيد موضوعا للحكم. إذن الموضوع أيضا نحو من أنحاء القيد للحكم، لأنه إكرام يمكن أن يكون للفقير وغير الفقير. هنا عندما قال الفقير قيد وجوب الإكرام بمن؟ بالفقير. وقد يكون القيد موضوعا للحكم كالفقير في المثال، وقد يكون القيد شرطا في الحكم كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، ومع عدم الزوال فلا وجوبة. فإذا قيد هو ماذا؟ للمادة لو للهيئة؟ ها؟ إذا زالت الشمس فصلي قيد للصلاة لو قيد للوجوب؟ الوجوب مفاد المادة لو مفاد الهيئة؟ فإذا هذا الزوال قيد الهيئة مو قيد المادة. سؤال، الهيئة معنى حرفي لو معنى اسمي؟ اذا يمكن ان يكون عندنا قيد للمعنى الاسمي وقيد للمعنى الحرفي، وهذا ما سيأتي بيانه ان شاء الله بعد ذلك، ان المعنى الحرفي قابل للاطلاق والتقييد، هذا مشاهده. ولكن الشيخ مرتضى الانصاري صاحب الرسائل اعلى الله مقامه الشريف قال يستحيل ان يكون الهيئة مقيدة بقيد، لان الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد. فلهذا اينما وجد قيد قال لابد ان يرجع الى المادة لا الى الهيئة. هذا بحثه ان شاء الله سيأتي. وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية اذا زالت الشمس فصلي. وقد يكون القيد غاية للحكم كما في صم الى الليل. هذا الليل قيد للوجوب لو قيد للواجب؟ هسه هذا بحثه ان شاء الله في مفهوم الغاية سيأتي، الا اذا جنابكم عالمين بالغيب وتعرفون. بل وقد يكون غاية كما في صم الى الليل. وقد يكون القيد وصفا للموضوع كالعالم في اكرم الفقير العادل وهكذا. خب جيد، الى هنا تبين عندنا اقسام من القيود، بعضها ذكرها السيد الشهيد وبعضها لم يذكرها. قال وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري اريد اخطاره في ذهن السامع. هذا هو المدلول التصديقي الاول، مدلول تصوري اريد اخطاره، صارت ارادة ماذا؟ استعمالية، يعني الدلالة التصديقية الاولى. ومدلول تصديقي جدي، ما هو المدلول التصديقي الجدي؟ وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الحكم الشرعي هو الخطاب، لا الحكم الشرعي هو الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب. احسنتم. فلهذا شوفوا العبارة، قال وهو الحكم الشرعي الذي ابرز وكشف عنه، اي عن الحكم الشرعي الذي هو الاعتبار، كشف عنه ماذا؟ بذلك الخطاب. اذا الخطاب ليس هو الحكم الشرعي، بل الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. ولا شك في ان الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور، المدلول التصوري ما هو؟ هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من انحاء الارتباط، لان انحاء الارتباط متعددة كما سيأتي بيانه ان شاء الله في المفاهيم. ونستكشف من دخول القيد في الصورة، الصورة من اين حصلنا عليها؟ التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية، دخوله اي دخول القيد ايضا في المدلول التصديقي الجدي. اذا ما قاله يريده جدا وحقيقة. هذا من اين تقولونه؟ يقول العرف يرى هكذا، العرف في محاوراتهم اذا قال الانسان شيئا فهو مريد له جدا وحقيقة، الا اذا نصب قرينة على الخلاف. بمعنى ان القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام، يعني كشف ذلك الكلام عنه اي عن الحكم الشرعي الذي هو الاعتبار. مثال، فحينما يقول المولى اكرم الفقير العادل، نفهم ان الوجوب الذي اراد المولى كشفه بهذا الخطاب قد جعل ذلك الوجوب على الفقير العادل، لا على مطلق الانسان ولا على مطلق الفقير، بل على الانسان الفقير العادل. اذا مراده الجدي ايضا هذا، فلا يستطيع ان يحتج عليه، لماذا لم تكرم الفقير غير العادل؟ لماذا لم تكرم غير الفقير من الانسان؟ لان الجواب ياتي ماذا؟ ان ظاهر كلامك كان ماذا؟ اكرام الفقير بقيد، اكرام الانسان بقيد الفقر اولا والعدالة ثانيا. وذلك لان المولى لو لم يكن قد اخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وابرزه بقوله اكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني لو لم يكن مراده الجدي الفقير العادل بل مطلق الانسان. خب لماذا في كلامه قال الفقير العادل؟ لو لم يكن مراده الجدي اكرام الانسان بقيد الفقر والعدالة، بل كان مراده الجدي ماذا؟ اكرام الانسان. هذا معناه انه ذكر في المدلول التصوري شيء ولا يريده في المدلول الجدي. فان قلت ما المحذور في ذلك؟ يقول لا، فيه محذور، وهو ان العرف يرى، العقلاء في محاوراتهم يرون ان ما ذكر في المدلول التصوري هو المراد في الارادة الجدية، فلا يمكن ان يوجد في المدلول التصوري للكلام شيء ولكنه غير مراد جدا وحقيقة. فلهذا يقول وذلك لان المولى لو لم يكن قد اخذ العدالة، يعني لو لم يرد العدالة واقعا قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وابرزه بقوله اكرم الفقير العادل، لو لم يكن مريدا لإكرام الفقير العادل لكان هذا يعني أن المولى أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ ما المحذور ان الانسان يقول في المدلول التصوري شيء ولكنه ليس مراد له في الارادة الجدية؟ يقول اي انه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد الفقير والعدالة مع انه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. ما المحذور في ذلك؟ قال هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ وهذا خلاف ظهور عرفي، والظهور ان شاء الله سيأتي ماذا؟ حجة. ما هو مفاد ذلك الظهور العرفي؟ ان ما قاله الانسان بحسب المدلول التصوري مراد له بحسب الارادة الجدية، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي. مفاده ان كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. بل نبينها لكم بعنوان قاعدة وبكلمة اخرى، ان ما يقوله يريده حقيقة وجدا. هذا الظهور العرفي، هذا مفاده، ان الانسان اذا كان في مقام البيان وفي المحاورات العرفية لا يستطيع ان يدعي انا كنت هازل عندما قلت بعت داري. لا خلاف الظهور العرفي، لا خلاف الوضع، بل لا الوضع مدلوله الدلالة التصورية فقط. هذه الدلالة التصورية موجودة، قلنا دائما موجودة في الهازل، موجودة في النائم، موجودة في الحجر، موجودة. الدلالة التصورية لا تنفك عن الكلام، انما الكلام ان الدلالة الجدية التصديقية الثانية موجودة او غير موجودة. الظهور العرفي يقول اذا كانت دلالة تصورية وكان المولى في مقام البيان فالمراد الجدي ايضا ماذا؟ موجود، الا اذا نصب قرينة على خلاف ذلك. وبهذا الظهور نثبت قاعدة. ما هي القاعدة التي ذكرناها في عنوان الفاصل؟ وهي قاعدة احترازية القيود. ما معنى قاعدة احترازية القيود؟ يعني ان كل قيد اخذ في المدلول التصوري فهو مراد ماذا؟ في الدلالة التصديقية الجدية. المولى اذا اخذ في كلامه قيد الفقر فهو يريد ماذا؟ الفقر. اذا اخذ في كلامه قيد العدالة فهو يريد العدالة في المراد الجدي. سؤال اخر، التفتوا جيدا، اذا انتفى القيد ينتفي الحكم او لا ينتفي الحكم؟ يعني اذا كان الانسان، الشارع ماذا قال؟ اكرم الانسان الفقير العادل. وانا جئت الى انسان لا هو فقير ولا هو عادل، يجب الاكرام او لا يجب الاكرام؟ لا يجب الاكرام. التفتوا مولانا، اذا جئنا الى انسان وكان فقيرا وليس بعادل يجب اكرامه او لا يجب اكرامه؟ لا يجب. إذا جئت إلى إنسان وكان عادلا ولكن كان غنيا يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب إكرامه. ولكن عندما نقول لا يجب إكرامه، يعني لا يجب إكرام هذا الإنسان مطلقا أو لا يجب إكرامه بهذا الحكم؟ بهذا الحكم. وإلا لو كان عندنا دليل آخر يقول يجب إكرام العالم، هذا الانسان لم يكن فقيرا ولا عادلا بل كان عالما، يجب اكرامه او لا يجب اكرامه؟ يجب اكرامه، ولكن لا بناء على هذا الوجوب بل بناء على وجوب اخر. وهذا معنى انه اذا انتفى القيد ينتفي شخص هذا الحكم، مو ينتفي اي حكم اخر. واضح المطلب؟ اذا انتفى القيد هذا الحكم وهو اليف ينتفي. اما اذا كان عندنا حكم اخر يقول يجب اكرام العالم وهذا كان عالما، يجب اكرامه، ولكن يجب اكرامه بالحكم الاول او بالحكم الثاني؟ بالحكم الثاني. اذن قاعدة احترازية القيود مؤداها ماذا؟ اذا انتفى القيد ينتفي شخص هذا الحكم، اما هل ينتفي اي حكم اخر؟ لا ينتفي. وهذا هو الفرق بين الجملة الشرطية وبين قاعدة احترازية القيود. فإنه في الجملة الشرطية إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ أصل الحكم، نوع الحكم، ينتفي أي حكم. أما في قاعدة احترازية القيود ينتفي شخص الحكم. فلهذا قال ومؤدى هذه القاعدة هي أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه أي في القيد بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم المولى أكرم الإنسان الفقير فالفقير قيد في المراد الجدي بمعنى كونها الفقر أو كون الفقر أو كون القيد دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عن ذلك الوجوب. ويترتب على ذلك انه اذا لم يكن الانسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، ولكن ينتفي شخص الوجوب لا نوع الوجوب. ولكن هذا لا يعني ان اكرامه ليس واجبا باعتبار اخر وبحكم اخر، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الانسان العالم. افترض هذا ليس بفقير ولكنه عالم، ويوجد عندنا يجب إكرام العالم فيجب إكرامه. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني، هذا قد مو للتقليل وإنما للتحقيق، فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد شخص الحكم لا يشتمل أو لا يشمل من انتفى عنه الحكم، عفوا من انتفى عنه القيد. أن شخص الحكم جملة معترضة، بيان الحكم لا يشمل من انتفى عنه القيد، ولا تنفي قاعدة احترازية القيود ولا تنفي وجود حكم آخر يشمل ذلك الإنسان ولكن بعنوان آخر لا بهذا العنوان. فتلخص مما تقدم أن قاعدة احترازية القيود مؤداها أن كل ما يقوله الإنسان بالدلالة التصورية فهو مراد له جدا وحقيقة، ويترتب على ذلك أنه كلما انتفى القيد ينتفي شخص الحكم لا أنه ينتفي أي نوع أي حكم آخر يشمل ذلك الإنسان بعنوان آخر. والحمد لله رب العالمين.